بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، بالنسبة للسابق واللاحق معناه أن الشيخ المحدث يروي عنه رواه، وهؤلاء الرواه منهم متقدم ومنهم متأخر، وبين الراوي المتقدم وبين الراوي المتأخر ربما تصل إلى أكثر من 150 سنة بين وفاة الأول وفاة الثاني كما ذكر هنا الحافظ بن حجر، وأكثر ما وقفنا عليه من ذلك ما بين الراويين فيه في الوفاة 150 سنة، وذكر السخاوي أزيد بسنتين. وفائدة هذا النوع ليس له فائدة كبيرة إلا في حالة واحدة، وإلا الحافظ من الصلاح أو الإمام الصلاح يقول وليس من المهمات، فذكر السخاوي فوائد لهذا الكتاب أو لهذا النوع ذكرناها في الحاشية. قال السخاوي فائدته وضبطه الأمن من ظن سقوط شيء في إسناد المتأخر. يعني الآن عندنا واحد يروي عن إمام من الأئمة وبينه وبين الآخر المتأخر 150 سنة، فالناظر في إسناد المتأخر يظن أن هناك سقطا في الإسناد، بعد المسافة يظن أن هناك رجل ساقط أو نحو ذلك، فيقول سخاوي الأمل من السقوط في هذه الحالة يدل على فائدة هذا النوع، أن هذا آخر من حدث عن هذا الإمام وهو من الصغار، وسنده يعتبر سند صحيح ليس فيه سقط ولا شيء، وإن كان غيره من الرواه يروي متقدم عن هذا الشيخ ب150 سنة. هذه الفائدة الكبرى فيه أنه بالسابق واللاحق نعرف أو نضبط الأسانيد، ما يعني الظن من كون هناك سقط في إسناد المتأخر لا يظنه الشخص لمعرفته السابق واللاحق، تعرف أن هذا الذي عندك في السند متأخر الوفاة ومتأخر الرواية عن شيخه فلا سقوط في السند، وإلا هو كما ذكر ابن الصلاح رحمه الله مما يتحلى به كثير من المحدثين وليس من المهمات فيه سوى هذه الفائدة. وأظنه سهل ليس فيه إشكال، بعد هذا إن شاء الله ليس هناك إشكال، نحن نقرأ في بعض الأمور نظن أنها سهلة نمشي بسرعة بدون تبين، فإذا كان هناك أي إشكال إن شاء الله يسأل عنه. قال رحمه الله تعالى وإن روى الراوي عن اثنين متفقي الاسم كلاهما مثلا أحمد أو محمد أو علي أو مع اسم الأب، متفقين في الاسم واسم الأب، أو ليس بينهما اتفاق إلا في النسبة كما سيأتي، أو مع اسم الجد أو مع النسبة ولم يتميزا بما يخص كل منهما فإن كانا ثقتين لم يضر. الراوي يروي عنهما وهما كل واحد منهما ثقة لا يضر الإسناد يعني، لكن معرفته مهمة، أن تعرف فلان من فلان وتميز فلان عن فلان أمر مهم. ومن ذلك ما وقع في البخاري في روايته عن أحمد غير منسوب عن ابن وهب، فإنه إما أحمد بن صالح أو أحمد بن عيسى، يعني هناك خلاف، بعضهم يقول هو أحمد بن صالح وبعضهم يقول هو أحمد بن عيسى الذي أبهمه الإمام البخاري في صحيحه في روايته عن ابن وهب، أو عن محمد غير منسوب عن أهل العراق، فإنه إما محمد بن سلام أو محمد بن يحيى الذهلي. قال وقد استوعبت ذلك في مقدمة شرح البخاري، يعني ذكر بعض الضوابط في معرفة هذا الأمر، وسيذكر الآن ضابطا في صفحة 222 من هدي الساري، مقدمة شرح صحيح البخاري. ومن أراد لذلك ضابطا كليا يمتاز به أحدهما عن الآخر فباختصاصه، أي الشيخ المروي عنه، لأحدهما يتبين المهمل، باختصاص التلميذ عن شيخه الذي يروي عنه يتبين عن صاحبه الآخر باختصاصه. يعني إذا كان هناك إمام يروي عنه راويان كلاهما يسمى أحمد بن صالح، فكيف نعرف المصري من غيره؟ نعرف أحمد بن صالح المصري من غيره، مثلا أحمد بن صالح مثلا لو فرضنا أنه الشامي، كيف نعرف هذا من هذا؟ يقول باختصاص التلميذ بشيخه، ومعنى اختصاص التلميذ بشيخه أنه يكون ملازم له، فالملازم دائما الأئمة يأتون به بدون نسبة، أحمد بن صالح يعني لأنه معروف أنه مختص به، والآخر إذا أتى يضيفون له شيء يعرف به، يقول أحمد بن صالح الفلاني الشامي أو نحو ذلك. هذا معناه باختصاصه. قال ومتى لم يتبين ذلك، يعني كلاهما مثلا مختص به أو كلاهما غير مختص به، أو كان مختصا به أو كان مختصا بهما معا، يعني كلاهما يعني اختص بهذا الشيخ، فإشكاله شديد فيرجع فيه إلى القرائن والنظر الغالب، وهذا قليل أن يعني يستشكل من هذا، قليل أن يعني كل ما في هذا الأمر مبين، يعني إما في الشروح وإما في بعض الكتب تجده مبين، وإن كان في سند غير مبين يبينه الأئمة في كتبهم، يعني ليس في شيء من هذا توقف إلا القليل جدا النادر يتوقف فيه، فلا يدرى منه هل هو هذا أو هذا، والإشكال يكون في إذا كان أحدهما ضعيف والآخر ثقة، هذا الإشكال. أما إن كان ثقتين فلا إشكال، كل حديث صحيح ولا يضر، لكن إن كان أحدهما ثقة والآخر ضعيف لا بد من التعيين وإلا التوقف في صحة الحديث. وهذا معرفته تحتاج إلى ممارسة البحث والتخريج، معرفة فلان لا يروي إلا عن فلان، وفلان يروي عن اثنين، وفلان يروي عن واحد منهما. مثلا ذكرنا في الحاشية بعض الفوائد كأحمد بن عبد الضبي وقتيبة ومسدد وأبي الربيع الزهراني، فإنهم لم يروا إلا عن حماد بن زيد خاص، فإذا رأيت حماد يعني أحمد بن عبد عن حماد، أو قتيبة عن حماد، مسدد عن حماد، أبي الربيع الزهراني عن حماد، فهو حماد بن زيد. وبهز بن أسد فإنه لم يروي إلا عن ابن سلمة، فإذا رأيت بهز فمعناه ابن أسد الذي يروي عن ابن سلمة، أو بأن يكون من المكثرين عنه الملازمين له دون الآخر، هذا معنى الاختصاص، أو بكونه بلدي شيخه، غالبا البلدي يبهمون يعني لا يكثرون في تعريف به، أو الراوي عنه إن لم يعرف بالرحلة، يعني إذا كان شيوخه قليل وما روى عنه إلا فلان هذا الذي هم بلده، لأن الشيخ لم يرحل كثيرا أو ما رحل إليه كثيرا. قال وإن روى عن شيخ حديثا فجحد الشيخ مروية الآن. مسألة أخرى، انتهينا من المهمل وهو مهم لا شك أنه مهم، هناك بعض الرسائل في من أهمل أو بعض الرواة مثلا في صحيح البخاري، أظن لأحد مشايخ الشيخ مقبل رحمه الله كانت هنا تصور في الدار، ما أدري الآن هذه الأيام تصور أو لا، في هذا الباب أظنه موجودة صومالي اي نعم موجودة، ما اسمها نسيت الآن، الإشكال الذي في رجال الصحيحين أو الرواه تميز الرواه الصحيحين، يعني يميز لك الآن حماد هذا من روى عنه، وإذا أبهم حماد فمنه يتبين بالرواه، هذا جيد لصحيح البخاري خاصة ينتفع بها، تلك رسالة طيبة تكون معك دائما في الدروس جيدة. إذا كان فلا بأس، لا إشكال. نعم نعم، هناك فائدة لا شك في التمييز لكي تعرف عدد المرويات ونحو ذلك. نعم، لكن نقصد ما يضر السند الذي عندك، إذا ما عرفت تميز وكلاهما ثقة فلا بأس، تقول الحديث صحيح أو نحو ذلك. وإن روى عن شيخ حديثا فجحد الشيخ مرويا، وإن روى عن شيخ حديثا فجحد الشيخ مرويا، فإن كان جزما كأن يقول كذب علي أو ما رويت هذا، يعني يجزم بالتكذيب أو يجزم بعدم روايته لهذا الأمر أو نحو ذلك من وجوه الجزم. فإن وقع منه ذلك يعني من التلميذ رد ذلك الخبر بكذب واحد منهما لا بعينه، يعني ما نستطيع أن نقول الشيخ الذي كذب ولا التلميذ الذي كذب، واحد منهما كذب، لأن الشيخ يجزم برد الرواية، ولا يكون ذلك قادحا في واحد منهما للتعارض، أو كان جحده احتمالا، الشيخ يجحد هذا المروي يقول هذا الاحتمال سيذكر له الآن، قال كأن يقول ما أذكر هذا أو لا أعرفه، يعني مع عدم التكذيب يقول ما أذكر هذا أو لا أعرف هذا، الله أعلم، لعل هذا كان مني وقد نسيت، نحو هذه العبارات. قبل ذلك الحديث في الأصح، لأن ذلك يحمل على نسيان الشيخ، وقيل لا يقبل لأن الفرع تلميذ تبع للأصل الشيخ في إثبات الحديث، بحيث إذا أثبت الأصل الحديث يعني الشيخ ثبتت رواية الفرع، فكذلك ينبغي أن يكون فرعا عليه وتبعا له في التحقق، وبعض نسخ النهي وبعض نسخ التحقيق. وهذا متعقب بأن عدالة الفرع تقتضي صدقه، وعدم علم الأصل لا ينافيه، فالمثبت مقدم على النافي. وأما قياس ذلك بالشهادة ففاسد، لأن شهادة الفرع لا تسمع مع القدرة على شهادة الأصل، بخلاف الرواية فافترق، يعني أن نقيسه بأن شهادة الأصل هي المقدمة يقول غلط، لأن شهادة الفرع لا تسمع مع القدرة على شهادة الأصل، إذا وجدت شهادة الأصل لا تسمع شهادة الفرع، بخلاف الرواية في هذه الحالة خاصة الأخيرة إذا لم يجزم بالتكذيب أو بالرد فإنه في هذه الحالة يقبل حديث التلميذ ويؤيد عمل الأئمة بعد ذلك. سيأتي أمثلة أنهم عملوا بهذه الصورة الأخيرة، وينظر هل بالصورة الأولى أمثلة أو لا، يعني يأتي إمام ويرد خبر يقول هذا كذب عليه ونحو ذلك، فإني لم أرى يعني في كتب المصطلح تمثيلا لهذه الصورة، يعني كلام نظري، هل هو يوجد مثال لشيخ من الشيوخ روى عن التلميذ حديثا وجحده وقال هذا لم أرويه كذب علي؟ هذا ينبغي أن يتتبع مثل هذا، لأنه فوائد تعتبر أمثلة على هذا، لو يبحث الشخص ربما يجد مثال. أما هذه الثانية ففيها كتب مؤلفة من حدث ونسي. الصورة الثانية، قال وفيه أي في هذا النوع صنف الدارقطني كتاب من حدث ونسي، وفيه ما يدل على تقوية المذهب الصحيح لكون كثير منهم حدثوا بأحاديث فلما عرضت عليهم لم يتذكروها، لكنهم لاعتمادهم على الرواة عنهم صاروا يروونها عن الذين رووها عنهم عن أنفسهم، كحديث سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة مرفوعا في قصة الشاهد واليمين. قال عبد العزيز بن محمد الدراوردي حدثني به ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن سهيل قال فلقيت سهيلا فسألته عنه فلم يعرفه، فقلت إن ربيعة حدثني عنك بكذا، فكان سهيل بعد ذلك يقول حدثني ربيعة عني أني حدثته عن أبي به ونظائره كثيرة. يعني هناك كتاب للسيوطي مطبوع اسمه تذكرة المؤتسي في من حدث ونسي، أما كتاب الدارقطني فالله أعلم به، أو كتاب الخطيب، كتاب الدارقطني وكتاب الخطيب الله أعلم بهما، لكن يوجد تذكرة المؤتسي في من حدث ونسي للسيوطي رحمه الله، وهو جدير بالعناية، نسخه قليلة يعني ما هو موجود متوفر. وإن اتفق الرواة في إسناد من الأسانيد في صيغ الأداء كسمعت فلانا، انتهى من المسألة الثانية التي مسألة جحد الشيخ لمروية، لها صورتان جزما واحتمالا، والتفريعات التي تذكر في غير هذا الكتاب لا عليك منها، يعني ربما فرعوها تفريع 4 صور 5 وهذا تعب، يعني هذه الصورة المحصورة هنا أحسن جزما سواء كان بتكذيب أو بدون التكذيب، يعني بعضهم يجعل جزم بالتكذيب وجزم بدون تكذيب، جحد احتمالا مع التكذيب، جحد احتمالا بدون تكذيب إلى آخره، يعني تعب. هكذا لهذه الصورة التي ذكر الحافظ، فإن كان جزما سواء بتكذيب أو بدون تكذيب، يعني التكذيب يقول كذب علي أو يقول ما رويت هذا ولا يكذب التلميذ، هذه الصورة الأولى. الثانية جحده احتمالا، هذه ما ذكر فيها تكذيبا الحافظ، كأنه يميل إلى أنه لا يمكن، أنه يقول ما رويت هذا فلا يمكن أن يكذب التلميذ، ولعله لو كذب وترجع إلى الأولى، لأن يعني التكذيب يكون فيه جزم. فهذا التقسيم لهذه المسألة، لإنكار الراوي لحديثه وصوره، هذه الخلاصة التي هنا جيدة الحافظ رحمه الله. قال: وإن اتفق الرواة في إسناد من الأسانيد في صيغ الأداء كسمعت فلانا قال سمعت فلانا، أو حدثنا فلان قال حدثنا فلان، وغير ذلك من الصيغ، يشير الحافظ إلى أنه لا بد أن تتحد الصور في التحديث أو في السماع، في الحكم على الحديث بأنه مسلسل، يكون مسلسل بحدثنا كل السند، أو مسلسل بسمعت كل السند، أو مسلسل بأخبرني كل السند، بخلاف الحاكم رحمه الله المعرفة، فإنه ذكر أنه إذا اجتمعت الصور سمعت وأخبرني وحدثنا في إسناد أنه يقال فيه مسلسل في السماع أو مسلسل بالتحديد، ويعني به جميع الصور لأنها واحدة. هذا مذهب الحاكم، لكن الذي مشى عليه الأئمة ما ذكره الحافظ أنه لا بد أن تتسلسل بصيغة واحدة معينة، حدثنا أو سمعت أو أخبرنا أو غير ذلك من الحال أو غيرها من الحالات القولية، كسمعت فلانا يقول أشهد بالله لقد حدثني فلان إلى آخره، أو الفعلية كقوله دخلنا على فلان فأطعمنا تمرا إلى آخره، يعني إلى آخره، أنه الثاني الراوي يقول أشهد بالله لقد حدثني فلان، ثم الراوي الذي بعده يقول أشهد بالله لقد حدثني فلان، ثم الراوي بعده يقول أشهد بالله لقد حدثني فلان إلى آخره، ونحو ذلك في الفعلية دخلنا على فلان فأطعمنا تمرا، كلهم يقولون بهذا القول، فهذا تسلسل بالفعل أو الفعلية، صيغ فعلية أو حالة يقال حالة فعلية. قال: أو القولية والفعلية معا كقوله حدثني فلان وهو آخذ بلحيته قال آمنت بالقدر إلى آخره، فهو المسلسل. وهذا من الدروس التي مضت معكم بإسهاب، وإن كان مختصر هنا إلا أنه من الدروس السهلة الواضحة. قال: ومن صفات الإسناد، يعني التسلسل من صفات السند، وقد يقع التسلسل في معظم الإسناد فيسمى تسلسل ناقص في هذه الحالة، إذا لم يكن في جميع الإسناد يسمى تسلسل ناقص، كحديث المسلسل الأولية، فإن السلسلة تنتهي فيه إلى سفيان بن عيينة فقط، ومن رواه مسلسلا إلى منتهى فقد وهم. حديث المسلسل بالأولية يعني حديث الراحمون يرحمهم الرحمن، يرحمهم من في الأرض يرحمهم من في السماء. وصيغ الأداء المشار إليها على 8 مراتب انتهى من التسلسل، والتسلسل قد يحكم على الحديث بأنه صحيح وأن التسلسل ضعيف، يعني لا علاقة له إلا إذا صح التسلسل صح الحديث، إذا صح التسلسل صح الحديث، ولكن قد يصح الحديث ويكون التسلسل ضعيف. وصيغ الأداء المشار إليها على 8 مراتب، الآن سيتكلم على صيغ الأداء ويضمن الكلام وجوه التحمل، يعني دمج بين الكلام في صيغ الأداء مع وجوه التحمل التي سيذكرها الحافظ رحمه الله. صيغ الأداء وطرق التحمل جعلها في موضع واحد، فقال: وصيغ الأداء المشار إليها على ثمان مراتب. وهذه صيغ الأداء هي كما سيأتي أنها طرق التحمل. الأولى: سمعت وحدثني، ثم أخبرني وقرأت عليه، وهي المرتبة الثانية. ثم قرئ عليه وأنا أسمع، وهي الثالثة. قرئ عليه عن الشيخ، وقرأت عليه عن الشيخ. ثم أنبأني، وهي الرابعة. ثم ناولني، وهي الخامسة. ثم شافهني، أي بالإجازة، وهي السادسة. شافهني بالإجازة يعني يقول أجزتك بشافه، أجزتك برواية كذا، هذه مشافهة. ثم كتب إلي، أي بالإجازة، يكتب له أجزتك في مروياتي، هذه مكاتبة إجازة، وهي السابعة. ثم عن ونحوها من الصيغ المحتملة للسماع والإجازة ولعدم السماع أيضا كالوجادة. وهذا مثل قال وذكر وروى صلخضان، الأولان من صيغ الأداء. ما هما؟ سيذكرهم. وهما: سمعت وحدثني، صالحان لمن سمع وحده من لفظ الشيخ. قل سمعت يعني من الشيخ، حدثني يعني الشيخ، وهو سمع وحده. وتخصيص التحديث بما سمع من لفظ الشيخ هو الشائع بين أهل الحديث اصطلاحا. تخصيص التحديث بما سمع من لفظ الشيخ هو الشائع بين أهل الحديث اصطلاحا، يعني السماع دائما يقول حدثنا أو حدثني، إذا كان سمع أو سمعوا من الشيخ. فتخصيص التحديث هو الشائع بين أهل الحديث في الاصطلاح، على أنه كما سيذكر الآن ولا فرق بين التحديث والإخبار من حيث اللغة، يعني أخبرنا لغة معناها حدثنا، حدثنا لغة معناها أخبرنا. وفي ادعاء الفرق بينهما تكلف شديد من حيث اللغة، لكن لما تقرر الاصطلاح صار ذلك حقيقة عرفية فتقدم على الحقيقة اللغوية، مع أن هذا الاصطلاح إنما شاع، يعني ليس اصطلاح عام، مع ذلك يقول نمشي على الاصطلاح، وإن كان لا فرق بينهما في اللغة، لكن ما دام أهل الاصطلاح فرقوا بين التحديث وغير التحديث، التحديث يقال يعني لما سمع من لفظ الشيخ أو سمعوا من لفظ الشيخ، قال فيه حدثنا أو حدثني، ولا يقال أخبرنا إلا في القراءة على الشيخ كما سيأتي. فيقول هنا تقدم على الحقيقة اللغوية، يعني ما دام قد شاع هذا الاصطلاح ولو بين بعض أهل الحديث لا كلهم، فيمشى على الاصطلاح، مع أن هذا الاصطلاح إنما شاع عند المشارقة ومن تبعهم معظم الحجازيين. وأما غالب المغاربة فلم يستعملوا هذا الاصطلاح، بل الإخبار والتحديث عندهم بمعنى واحد، يعني في الاصطلاح. فإن جمع الراوي، أي أتى بصيغة الجمع في الصيغة الأولى، فإن جمع الراوي أي أتى بصيغة الجمع في الصيغة الأولى، كأن يقول حدثنا فلان أو سمعنا فلان يقول، فهو دليل على أنه سمع منه مع غيره الجمع. وقد تكون النون للعظمة لكن بقلة، يعني معناه هنا قد للتقليل، أنه قال لكن بقلة، يعني قد يقول من سمع وحده حدثنا أو سمعنا ولم يسمع إلا وحده من الشيخ، يقول الحافظ هذه النون للعظمة في هذه الحالة، يعظم نفسه لكن بقلة، يعني استخدامها عند أهل الحديث قليل. وأولها أي المراتب أصرحها، أي أصرح صيغ الأداء في سماع قائلها، لأنها لا تحتمل الواسطة، ولأن حدثني أولها سمعت، يعني أصرحها إذا قال سمعت ما هناك احتمال غير السماع، ليس هناك أي احتمال آخر. قال: ولأن حدثني قد تطلق في الإجازة تدليسا، قد يقول حدثني ويعني به إجازة، سيأتي الكلام يذكرها بعد أيضا. وأرفعها مقدارا ما يقع في الإملاء، لما فيه من التثبت والتحفظ، والثالث وهو أخبرني، والرابع وهو قرأت لمن قرأ بنفسه على الشيخ، فإن جمع كأن يقول أخبرنا أو قرأنا عليه فهو كالخامس، وهو قرئ عليه وأنا أسمع. يعني قرأنا عليه أو قرئ عليه وأنا أسمع واحدة، يعني معناه أنه في جماعة. أما قرأت لمن قرأ بنفسه على الشيخ فهذا معناه أنه قرأ بنفسه على الشيخ، مع الجمع تكون الرابعة مثل الخامسة، أخبرنا قرأنا عليه مثل قرئ عليه وأنا أسمع. وعرف من هذا أن التعبير بقرأت لمن قرأ خير من التعبير بالإخبار، لأنه أفصح بصورة الحال. لمن قرأ بنفسه يقول قرأت على فلان، مثل ما يفعل من يروي عن مالك أو بعض من يروي عن مالك كالقعنبي وغيره، قرأت على مالك أفضل من أخبرني مالك، لأنها أفصح في صورة الحال، يعني تفصح عن أنه فعلا قرأ بنفسه. أما أخبرني ربما يكون معناها مع جماعة، أو أخبرنا مع جماعة. تنبيه القراءة على الشيخ أحد وجوه التحمل عند الجمهور، وأبعد من أبى ذلك من أهل العراق، اشتد إنكار الإمام مالك وغيره من المدنيين عليهم في ذلك، حتى بالغ بعضهم فرجحها على السماع من لفظ الشيخ. يعني هناك من يقول السماع أفضل، وهناك من يقول القراءة أفضل، وهناك من يقول هما سواء. وذهب جم منهم البخاري وحكاه في أوائل صحيح عن جماعة من الأئمة إلى أن السماع من لفظ الشيخ والقراءة عليه يعني في الصحة والقوة سواء، والله أعلم. والإنباء من حيث اللغة والصلاح المتقدمين بمعنى الإخبار، إلا في عرف المتأخرين فهو للإجازة كعن، لأنها في عرف المتأخرين للإجازة. وإذا رأيت متأخر كأبي نعيم وغيره يقول أنبأني، فمعناها إجازة، ويفضل أهل العلم أن يزيد بعد قوله أنبأني إجازة، يزيد كلمة إجازة. وعن أنس المعاصر محمولة على السماع، بخلاف غير المعاصر فإنها تكون مرسلة أو منقطعة، رواية الراوي عمن لم يسمع، عمن عاطره، طيب عمن لم يعاصره، هذا واضح أنه لم يدرك، فهي مرسلة أو منقطعة. فشرط حملها على السماع ثبوت المعاصرة، إذا ثبتت المعاصرة، متى تحمل العنعنة على السماع؟ إذا ثبتت المعاصرة مع شروط أخرى سيذكرها. فشرط حملها على السماع ثبوت المعاصرة إلا من المدلس، فإنها ليست محمولة على السماع، عن من المدلس غير محمولة على السماع، لا بد أن يصرح بقوله حدثني. وقيل اشترط في حمل عن عنعنة المعاصر على السماع ثبوت لقائهما أي الشيخ والراوي عنه، المذهب الأول مذهب مسلم، والمذهب الثاني ثبوت لقائهما أي الشيخ والراوي عنه ولو مرة واحدة، ليحصل الأمن من باقي معنعنه عن كونه من المرسل الخفي، وهو المختار تبع لعلي المديني والبخاري وغيرهما من النقاد. تكلمنا عن العنعنة فيما مضى في كتاب النزهة، شرحنا مذهب البخاري ومذهب مسلم النزهة، شرحنا. طيب هذا تكرار لا غير، يعني ذكرنا في اختصار علوم الحديث هذا معروف، لكن هل ذكرنا في النزهة؟ أظن مر معنا هذا، وهو سهل إن شاء الله. مذهب الإمام مسلم أن المعاصرة إذا ثبتت وكان الراوي ثقة وكان غير مدلس، فإن روايته بالعنعنة محمولة على السماع. ثبوت المعاصرة مع ثقة الراوي وألا يكون مدلسا وألا يأتي ما يعارض، يعني يأتي من يقول لم يسمع، خلاص هذا خرج عن شرط مسلم. هذه أربعة أمور إذا طبقت يمشي عليها الإمام مسلم، يمشي عليها الإمام مسلم فيخرج للراوي بالعنعنة ويكون عنده الحديث صحيح. أما البخاري فذكرنا أنه يشترط ثبوت اللقاء ولو مرة واحدة، وشرحنا معنى ثبوت اللقاء مرة واحدة، ولو حادثا ليس حديث، ولو مجرد حادثا ليس حديثا يروى، وإنما مجرد حادثة أنه التقى فلان بفلان عند الكعبة بين الصفا والمروة في كذا في كذا، التقى به وصافحه جلس معه إلى آخره، هذا يكتفي به أو من القرائن التي يكتفي بها البخاري على ثبوت السمع. لكن ليس معنى أن البخاري أكثر من هذا، إنما هذا يمشيه البخاري في أمثلة قليلة في صحيح البخاري. أما أنه مثلا يعني عمدة عند البخاري أنه إذا ثبتت قصة وأكثر من هذا في الصحيح، لا، إنما نبين معنى ثبوت اللقاء عند البخاري ولو بحادثة في بعض الأسانيد القليلة. وقيل يشترط في حمل عنعنة المعاصر على السماع ثبوت لقائهما أي الشيخ والراوي عنه ولو مرة واحدة ليحصل الأمن، يعني إذا لقيه مرة واحدة وهو ثقة وغير مدلس تحصل الأمن من باقي معنعنه، باقي أحاديثه التي بصيغة العنعنة لا تكون من المرسل الخفي، وهو المختار تبعا لعلي بن المديني والبخاري وغيرهما من النقاد. وهناك مذهب الإمام أحمد وأبي حاتم وأبي زرع الرازيين الذي هو ثبوت السماع في حديث واحد، لا بد أن يأتي في حديث واحد يقول حدثني فلان فتحمل بقية أحاديث المعنعنة على السماع، وهو مذهب أضيق من مذهب علي بن المديني والبخاري وغيرهما. قال وأطلق المشافهة في الإجازة المتلفظ بها تجوزا، المشافهة في الإجازة أجزتك، يعني الآن يشافه الشيخ يشافه التلميذ يقول أجزتك، هذه الإجازة مشافهة. قال وأطلق المشافهة في الإجازة المتلفظ بها تجوزا، يعني بعضهم يقول مباشرة شافهني الشيخ أو شافهني بكذا، ويفهم من شافهني أنه حدث بالأحاديث وإنما حدث بالإجازة، هذا معنى أنها تجوز في الاصطلاح. أطلق المشافهة في الإجازة المتلفظ بها تجوزا، الشيخ الآن أجازه بأحاديثه بمروياته بكتبه في كلمة واحدة فقال أجزتك، فهو يعتبر شافه بماذا؟ بالإجازة، ولم يشافه بالأحاديث الكثيرة. فيقول هنا الحافظ أطلق المشافهة في الإجازة المتلفظ بها تجوزا، يعني في أحاديثه يقول مشافهة مشافهة مشافهة، وإنما هي إجازة ليس في كل حديث مشافهة، إنما المشافهة في الإجازة لا غير. قال وكذا المكاتبة في الإجازة المكتوب بها، إجازة مكتوب يعني كتب له كتابا وأرسله، ماذا في هذا الكتاب؟ فيه أجزتك بمروياتي، فيقول مثلا حدثني مكاتبة، أو مثلا نعم حدثني مكاتبة، وهذه المكاتبة إنما هي في الإجازة ليس في جميع الأحاديث. قال وكذا المكاتبة في الإجازة المكتوب بها وهي موجودة في عبارة كثير من المتأخرين بخلاف المتقدمين، فإنهم إنما يطلقونها، انتبه الفرق، فإنما يطلقونها فيما كتب به الشيخ من الحديث إلى الطالب، يعني الأحاديث التي كتبها إلى الطالب هذا الذي يقال فيها حدثني مكاتبة بهذا الحديث، حدثني مكاتبة. أما أن يطلق هكذا بدون لفظ الإجازة، يعني مكاتبة الإجازة، فلا يصلح هذا الفعل. قال سواء أذن له في روايته أم لا، يعني مجرد كتابة أحاديث وإرسالها، وإن لم يأذن له في الرواية يكفي، لا فيما إذا كتب إليه بالإجازة فقط، إذا كتب إليه الإجازة معناه إنما عنده إجازة بهذه الأحاديث. واشترطوا في صحة الرواية بالمناولة اقترانها بالإذن بالرواية، اشترط أهل العلم في صحة الرواية بالمناولة أن تقترن بالإذن بالرواية، فيقول مثلا أذنت لك في رواية هذا الكتاب، هذا معنى هذا الكلام. وهي إذا حصل هذا الشرط أرفع أنواع الإجازة، تسمى إجازة مناولة أو مناولة إجازة، لما فيها من التعيين والتشخيص، تعيين وتشخيص للكتاب وللرواية وللشخص. وصورتها أن يدفع الشيخ أصله كتابه أو أحاديثه التي جمعها عن مشايخه وسمعها، هذا يسمى أصل الشيخ، أو ما قام مقامه للطالب، يعني نسخة أخرى غير الأصل كتبت، ما قام مقام الأصل، أو يحضر الطالب الأصل للشيخ. ويقول له في الصورتين: هذا روايتي عن فلان فرويه عني، هذا روايتي عن فلان فرويه عني، هذه أرفع أنواع الإجازة، مناولة مقترنة بالإذن بالرواية. وشرطه أيضا أن يمكنه منه من الكتاب، إما بالتمليك، يقول هذا لك الكتاب، أو بالعارية فترة لا بأس بها لينقل منه ويقابل عليه، وإلا إنا وله واسترد في الحال مباشرة، هكذا يناوله ثم يرده، فلا يتبين لها زيادة مزية على الإجازة المعينة، وهي أن يجيزه الشيخ برواية كتاب معين، مثل أن يقول أجلسك أن تروي عني سنن الترمذي، هذا وهذا سواء، كتاب الشيخ أو الإجازة بكتاب معين آخر سواء. قال: وشرطه أيضا أن يمكنه منه إما بالتمليك أو العارية لينقل منه ويقابل عليه، وإلا إن وله استرد في الحال فلا يتبين لها زيادة مزية على الإجازة المعينة، وهي أن يجيزه الشيخ برواية كتاب معين ويعين له كيفية روايته له. وإذا خلت المناولة عن الإذن لم يعتبر بها عند الجمهور، مناولة بغير إذن، ولكن غير الجمهور يجوزونها. وجنح من اعتبرها، يعني من اعتبر المناولة ولو بغير إذن، مجرد مناولة ولو لم يقل أذنت لك في الرواية، قال: جنح من اعتبرها إلى أن مناولته إياه تكون مقام إرساله إليه بالكتاب من بلد إلى بلد. إلى هنا، والحمد لله رب العالمين، جزاكم الله خيرا.